هنواصل بنعمة الرب تأملنا ودراستنا في رسالة روميا، ونبدأ في هذا الاجتماع سلسلة من الأفكار والدراسات في الأصحاحات من روميا 9 من روميا 11، ونقرأ بعض الأعداد المتفرقة من هذه الأصحاحات الثلاثة كمقدمة، وبعد كده إذا تأنى الرب في الاجتماعات القادمة ندخل إلى هذه الأصحاحات العظيمة بالتفصيل. روميا 9، أقرأ من العدد الأول. بولس يقول: أقول الصدق في المسيح لا أكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس، إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل، إلها مباركا إلى الأبد آمين. ولكن ليس هكذا، حتى إن كلمة الله قد سقطت، لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل. أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا، لأن كلمة الموعد هي هذه: أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن. وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا، وهي حبلة من واحد وهو إسحاق أبونا، لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعلا خيرا أو شرا، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار، ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. قيل لها: إن الكبير يستعبد للصغير، كما هو مكتوب: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. أرى من أصحاح 10: أيها الإخوة، إن مسرة قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص، لأني أشهد لهم أن لهم غيرة لله، ولكن ليس حسب المعرفة، لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله. أصحاح 11: فأقول ألعل الله رفض شعبه؟ حاشا، لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين، لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه. لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في إيليا؟ كيف يتوسل إلى الله ضد إسرائيل قائلا: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي؟ لكن ماذا يقول له الوحي؟ أبقيت لنفسي 7000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل، فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة. عدد 11: فأقول ألعلهم أعثروا لكي يسقطوا؟ حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم، فكم بالحري ملؤهم. عدد 25: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب: سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب، وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم. من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم، وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. آمين. زي ما قلت يا أحبائي بنعمة الرب الليلة، بس هقدم زي مقدمة أحط فيها بعض الخطوط العريضة، أو نقدم بعض المفاتيح على قد ما الرب والروح القدس يعيننا لبداية دراسة في هذه الأصحاحات الغنية. أعتقد أنه بعضنا يشعر أن هذه الأصحاحات تمثل صعوبة عند كثير من إخواتنا الأحباء، وبشعر أنه امتياز أعطاها الرب لنا أنه يدينا فرصة أن احنا ندرسها ونقف قدامها ونتأمل فيها ونشبع بغزارة التعليم والفكر الإلهي المحتوى في هذه الأصحاحات الغنية. الأصحاحات ربما بتمثل مشكلة وصعوبة لأن بولس كان جريئا وعظيما وأفصح عن أمور غنية صحيح العقل البشري أو المنطق البشري يقف أمامها مذهولا، لأن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، لكن هذه الأمور يحكم فيها روحيا. وربما الصعوبة الأولى في هذه الأصحاحات هي كشف بولس لمسألة اختيار الله ومقاصد الله واستعماله لبعض العبارات التي إذا لم تفهم فهما صحيحا تجعل الشخص ينسب الظلم لله، مع أن بولس كان واضح جدا لما قال: ألعل عند الله ظلما، وأجاب بالقول: حاشا. عبارات زي مثلا لما لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار من قبل ما يولد ولا فعل خيرا ولا شرا، قيل لها: إن الكبير يستعبد للصغير. عبارة زي دي بتلخبط البعض، ولا سيما لما من قبيل الخطأ وعدم التدقيق في القراءة بيربطوها باللي بعده مباشرة، فكأنه قيل لها إن الكبير يستعبد للصغير، وقيل لها أيضا: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. لكن القارئ المدقق هيلاقي أن في وقفة بعد كلمة الكبير يستعبد للصغير، فما قيل لرفقة فقط: الكبير يستعبد للصغير. وبعد آلاف السنين من هذا القول جاءت العبارة الأخرى في سفر ملاخي التي تؤكد اختيار الله كما هو مكتوب. إذن هو ما قالهاش أحببت يعقوب وأبغضت عيسو في سفر التكوين، لكن في النهاية في سفر ملاخي أصح واحد: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. عبارة تانية من العبارات اللي بتثير بعض المشاكل أو بتوجد بعض الصعوبة عند القارئ زي عبارة: ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم. إذن ما الداعي للتعب، وما هي مسؤولية الخاطئ في خلاص نفسه؟ لأنه بيطبق خطأ هذا الكلام على مسألة الهلاك والنجاة من الهلاك، مع أنه هنشوف مع بعض أن المسألة هنا ليس لها علاقة أبدا بالخلاص أو النجاة من الهلاك. عبارة أخرى: إذن هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. عبارة صعبة وتبدو غريبة على جو الإنجيل، أكيد هنقف قدامها ونشوف المعاني الرائعة التي تجعل الكتاب يسمو في أعيننا وتجعلنا نخشع ونسجد أمام إلهنا ونحن نرى سلطانه وعظمة سلطانه. كمان لما بيتكلم عن الخزاف الذي له السلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة آنية للكرامة وأخرى للهوان، يظن البعض أن الله يصنع من البدء بشرا للكرامة ويصنع بشرا للهوان، وحاشا لله من هذا. لكن هنفهم مع بعض برضو هذه الآية. كل هذه الصعوبات ولا سيما في الأصحاح الأول أصحاح 9 جعلت هذا الجزء غامض، وجعلت البعض يشعر كأن الأصحاحات الثلاثة رومية 9 و10 و11 كأنها منفصلة عن بقية جسم رسالة رومية. فنوصل لأصحاح 8 ونروح قلبين وداخلين على أصحاح 12 مباشرة، وأعتقد أنه في هذا خسارة كبيرة لنا. علشان كده بنعمة الرب هقدم النهاردة مقدمة. المقدمة أحطها في بعض النقط. النقطة الأولى، ما علاقة هذا الجزء بما سبق؟ في كتب البشر هناك فصول وأبواب، لكن في كتاب الله مفيش فصول وأبواب. الكتاب المقدس ما تكتبش على منوال الكتابات البشرية التي تتغير وتتطور من عصر إلى عصر. يعني في أجيال أخرى ربما ما كانش في نظام التبويب والفصول والأجزاء. الكتاب المقدس لا يخضع لمثل هذه التقسيمات، لكن هو فكر واحد متصل، مش بس متصل في الرسالة الواحدة، لكن ده اللي يقرأ الكتاب المقدس كله يلاقيه كله على بعضه فكر واحد متصل. ما هي العلاقة بين رومية 8 ورومية 9؟ أقول باختصار برضو يا أحبائي، لأني في مقدمة ولست بصدد الشرح، باختصار أقول أن بولس في رسالة رومية بصفة عامة ليس مشغولا بمقاصد الله. عندنا رسالة كاملة بولس من أولها كرس القلم للكتابة عن مقاصد الله، وهي رسالة أفسس. بولس في هذه الرسالة ليس مشغول بمقاصد الله. يعني ايه مش مشغول بمقاصد الله؟ يعني مشغول بعلاج حالة الإنسان في خطاياه أكثر من كونه مشغول بماذا فكر الله في الأزل من نحو هذا الإنسان. خلوني أوضحها بمثل. أذكر أني قدمت من سنين طويلة وكنت بصدد تأملات في رسالة أفسس، فقلت تخيل معي أن في شخص أخلاقه مش مظبوطة وقبض عليه متلبس في جريمة، وكان عليه ديون كثيرة لأنه نهب بنكا أو استدان من أشخاص ولم يستطع أن يسدد. أخلاقه وحشة، عليه ديون، مقبوض عليه، ألقي في السجن، ألقي في السجن. هذا الشخص المسكين قانونيا في ورطة، وأخلاقيا في ورطة، ونفسيا في ورطة. إذا أشفق إنسان على هذا الشخص سيحاول أن يساعد، لو في حد بيحبه هيهتم به، هيبدأ بعلاجه. وأعتقد أنه من المنطقي علشان يقدر يساعده فعلا ويعالجه يبدأ أولا بحل المشاكل القانونية لكي ينقذه من القضاء ومن الدينونة اللي وقع عليه كشخص مذنب ومدان، وبعد كده يعالجه أخلاقيا ويعالجه نفسيا، أو نفسيا الأول ثم أخلاقيا، بحيث أنه يجعل هذا الإنسان في النهاية إنسانا صالحا، كفوا أنه يعيش في المجتمع كإنسان صالح. أنا أفترض أن هذا الشخص الذي أحبه هو ملك البلاد، ده الافتراض اللي افترضته، وأرسل وأخذه من السجن. وعندما دخل إلى ملك البلاد وهو في قيوده، شعر هذا المسكين المذنب والمجرم والفاسد أخلاقيا أن أمامه فرصة لا تعوض لكي يسكب همومه ويطلب الحل ويطرح مشاكله على شخصية هي أكبر وأغنى وأعظم شخصية في هذا البلد. دي فرصته الوحيدة أن يجد الحل. وفعلا لسه هيبدأ يتكلم، لكن فاجأه ملك البلاد: أنت فلان؟ قال له: أيوة أنا فلان. قال له قبل ما تقول عن أعوازك ومشاكلك اتركني أنا أخبرك عما في قلبي. أنا أعرفك قبل أن تولد، وأنا قررت أن أتبناك، فأنا أحببتك وأنا عينتك لتكون ابنا لي، وسأعطيك ابنتي زوجة لك، وستكون وارثا شرعيا لعرشي، وسأغنيك بكل ممتلكاتي، وستسكن معي في بيتي، وسيكون هذا القصر هو بيتك. كشف له الملك عن ما في قلبه وأخبره بكل الغنى الذي أعدته محبة هذا الملك لهذا البائس. بعد ما خلص قال له تفضل قل لي عن احتياجاتك ومشاكلك وأعوازك وضيقاتك. هيقول إيه الراجل ده؟ هيقول إيه؟ خلصت خلاص، خلصت. إن كل حمولي وأهمومي ومتاعبي قد تبخرت أيها الملك، بل إن ما فكرت أنت فيه هو ما لم يخطر على بالي. أنا جئت إليك ذليلا طالبا الصفح والغفران، طالبا الحل لمشكلة أراها مستعصية، فإذ بك تفاجئني بمقاصد سامية جدا أعلى جدا من أفكار. وفي مقاصدك ليس الحل فقط، لكن فيك ما أرجو وأكثر. أنت غمرتني بالإحسان. شوف أحبائي، لكن الشيء الجميل أن هذا القلب الكبير صاحب المقاصد العظيمة لم يهمل الحلول القانونية والعلاج الأخلاقي والنفسي لهذا البائس، وكأنه بيقول له كل المقاصد هتتم فيك، لكن أنا بنفسي هتولى علاجك وهتولى حل مشاكلك. ما هي ديونك لكي أسددها؟ ما هي أعوازك لكي أملأها؟ لابد أن أعالجك من كل النواحي لكي أؤهلك لاختبار المقاصد التي أنا قصدتها من نحوك. في رسالة أفسس نرى مقاصد الملك تجاه البائس، في رسالة روميا نرى علاج الملك لهذا البائس. إذن رسالة روميا ليست رسالة المقاصد بصفة عامة. رسالة أفسس من أول ما يبدأ ولسه ما بدأش، لسه ما بدأش، بس بسرعة انكشف أمامه الفكر الإلهي، فقبل ما يكتب عنه لقيناه ساجد يخر على ركبتيه ويسجد: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي مش حل مشاكلنا، مش عالجنا، مش غير حالنا، مش سوى مذنوبياتنا ودفع ديوننا. ده من قبل ما يقول أي حاجة شعر بغمر الفضل، أول ما كشف له الستارة كده ووراه له المقاصد، فانطلق مسبحا هاتفا: مبارك الله أبو ربنا يسوع الذي باركنا بكل بركة روحية. ده أتاري لينا دايرة فوق، وأتاري لينا أخبار سارة جاية من فوق، وأتاري لينا مقاصد سامية في الأزل كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، وانطلق السبق فعيننا للتبني، ودخل في موضوع المقاصد وفين خطايانا. فيش سيرة خطايانا، دي مسائل من قبل دخول الخطية إلى العالم، بل دي من قبل إنشاء العالم، من قبل تأسيس العالم. دي أفسس. لكن في روميا يتناول القضية من الطرف الآخر، لا يبدأ من الله قاصدا، لكن يبدأ من الإنسان محتاجا. مش بيبدأ الله في قلبه إيه من ناحية الإنسان، لكن بيبدأ الإنسان إيه أعوازه واحتياجاته التي خلقتها الخطية عندما سكنت فيه فصار خاطئا، وعندما ارتكبها هو فصار مذنبا. واضح الفرق بين الكلمتين؟ أوضحه أكثر. الخطية التي سكنت فيه فصار الإنسان خاطئا، يعني هو على بعضه خاطئ، وهو ارتكب الخطية فصار الإنسان مذنبا. وده الفارق بين الخطايا والخطية. فالخطايا عملناها وبها صرنا مذنبين، الخطية سكنت فينا وبها صرنا خطاة أو خاطئين. نحتاج إلى من يعالج مشكلة خطايانا ومن يعالج مشكلة خطيتنا، وده اللي بيعمله في رسالة روميا. في روميا 1:19-23 يثبت أن الجميع أخطأوا وأن الجميع تحت الخطية. لاحظوا التعبيرين، الجميع أخطأوا والجميع تحت الخطية. يثبت أننا فعلنا الشر فنحن أذنبنا في حق الله، ويثبت أننا جميعا الخطية ساكنة فينا فنحن خطاة مدانين من الله. أعتقد أن المفروض مع الوقت نكون بنفرق بين التعبيرات بين مذنب ومدان. مذنب يعني عملت غلطة، لكن مدان أي مرفوض، مرفوض. والمذنوبية تعالج بالغفران، لكن الدينونة تعالج بالقبول. أنا عملت الذنب، أخطأت، أستوجب قصاص من الله، لكن أنا مش بس عملت الذنب، لكن أنا تسكن فيا الخطية، فأنا على بعضي كياني كله مرفوض، أي شخص لا يصلح، لا يصلح للتعامل مع الله، لا يصلح للسكنة مع الله، لا يصلح للتصالح مع الله. يبدأ من رومية 3:21 ولغاية رومية 5:11 بيعالج مشكلتنا كأشخاص أذنبنا، عملنا الخطايا، ويقدم العلاج في دم المسيح. وعشان كده نقرأ كتير عن الدم في هذا الجزء، دم المسيح اللي بيوصل في آخره ويقول بالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه. دم ضمن لنا الغفران، ضمن لنا التبرير. من رومية 5:12 لغاية نهاية أصحاح 8 بيقدم العلاج للمشكلة التانية، إن إحنا مش بس أخطأنا لكن إحنا بطبيعتنا صرنا خطاة. علاج وضعنا كمرفوضين كمدانين ما يتقبلوش. ويوصل للقمة في أصحاح 8 لما يقول إذن لا شيء منا، مش المذنوبية، أنا مش العقاب، مش القصاص، لأنه مسألة القصاص حسمها من أصحاح 5 لما قال إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله وإن إحنا متبررون بدمه. لكن لما يقول لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لا يتكلم عن أعمال تستوجب القصاص، لكن يتكلم عن أشخاص أصبحوا مقبولين من الله. واضح الفرق؟ لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، يعني الجماعة دول مش دلوقتي ما عملوش خطايا تستوجب إدانة والقصاص، ده خلاص اتغفر، لكن هم كمان بقيوا أشخاص مقبولين، ما عادوش مرفوضين، محبوبين، مقبولين، الله يشوفهم يقبلهم. أتذكر أنه كنت بستعمل التعبير ده، يستطعمهم، يستلذ بهم، يرى فيهم شيئا يسر، يتوافق وينسجم معهم. ده اللي بيقدمه في روميا الأصحاحات من 5:12 إلى نهاية أصحاح 8. لكن قبل ما يختم العلاج ادانا في بضعة أعداد الجزء البديع اللي توقفنا عنده طويلا، واللي أقدر أقول بي بولس خرج عن السياق العام والخط الأساسي لرسالة روميا وهو خط العلاج، لما وصل وقال إن الله يجعل كل الأشيااء تعمل معا للخير للذين يحبونه، أضاف وقال الذين هم مدعوون حسب قصده، وهنا رح داخل في منطقة المقاصد. وابتدى من رومية 8:30 تقريبا، أو نقدر نقول من عدد 29، من عدد 29 بولس ساب الخط الأساسي بتاع علاج الإنسان، وابتدى شوية ياخدنا إلى جو رسالة أفسس، رسالة المقاصد. وأعتقد أنه اللي بيقرأ بتدقيق يحس بالنقلة دي، أنه أول ما ابتدى يقول الذين سبق فعرفهم، واتفقنا أنه عرفهم يعني اختارهم، الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم، كلام عن الاختيار وعن التعيين، وأنهم يكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين. أعتقد أنه مش غريب علينا أن احنا نحس أن احنا في جو رسالة أفسس. اللي بيقول اختارنا في قبل تأسيس العالم السبق فعيننا للتبني، دخل في مسألة المقاصد في الجزء الأخير من رومية 8. وهنا أحبائي أيضا شيء عجيب وشير إليه باختصار. لما نقرأ من رومية 1 لغاية رومية 8-29 سياسة الله وهي تعالج مشاكل الإنسان، الإنسان التائب، الإنسان المعترف بخطاياه، الإنسان اللي قبل الحكم الإلهي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله، أيها رب ليس لي حجة فأنا مذنب، كل ده كلام عن تعاملات الله مع الإنسان. الشيء الجميل اللي نشوفه في كل الكتاب أنه عندما ننتهي بسياسة الله أو نهاية معاملات الله تبدأ مقاصد الله، ونكتشف أنه بسلطان غير عادي سياساته تعاملاته مع البشر التي تبدو كأنها فعل ورد فعل، فعل من البشر ورد فعل من الله، الناس بيعملوا الله يرد، الناس يغلطوا الله يعاقب، الناس يعترفوا الله يغفر، الناس يقربوا لله الله يقرب لهم، الله يقرب من الناس ويتوبوا من الناس يرجعوا له، سياسة معاملات معهم عندما تصل إلى قمتها نكتشف أنه ده كان خدمة لمقاصد الله. مفهوم الفكر ده؟ يعني تعدل وتقلب وتطلع وتنزل، نفاجأ في النهاية أن القمة هي الوصول إلى مقاصد الله. إزاي بقى الله بيتحكم في هذا الأمر؟ ده الله، ده الله. يعني خلينا أوضحها بصورة من العهد القديم. في يوم من الأيام كتاب بيقول لنا أن داود غلط فأحصى الشعب، مش كده؟ بس لما نقرأ الفصلين اللي بيتكلموا عن الموضوع ده نكتشف أن داود غلط وأن الرب كان يعني في حزن أو غيظ من جهة إسرائيل، إسرائيل غلطان. بعدين نكتشف كمان أن الشيطان أغوى داود لكي يحصي الشعب. يعني الشعب غلطان، الله زعلان، الشيطان يغوي داود، داود غلطان انه يقبل غواية الشيطان، الشيطان شرير لانه راح يغوي داود. يعني القصة كلها كده فيها عناصر مختلفة، وفعلا هي اللي حصل كده. هو الترتيب ان الشعب في حالة وحشة، الله متغاظ من الشعب، الشيطان وقف ضد الشعب وضد داود، أغوى داود، داود كان في حالة وحشة، أطاع الشيطان، كل العناصر دي عملت معا، كانت النتيجة أن سياسة الله تدخلت بالسيف المسلول يوقع القضاء على هذا الشعب، وابتدى السيف يقتص من الشعب بالوباء طبقا لاختيار داود لما قال أسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة. وعند بيدر أرنان اليبوسي يقف داود ليعترف بخطيئته ويقول للرب أنا أخطأ، فما ذنب هؤلاء الخراف؟ وعند هذا الاعتراف الصادق في بيدر أرنان اليبوسي يقول الرب للملاك المهلك كف يدك، خلاص أنا غفرت، أنا سمحت، بس لازم تقدم ذبيحة هنا والآن في ذات المكان الذي وقف فيه السيف. فالسيف لا يقف بدون ذبيحة، لكي يقف هذا السيف ولا يعود يهلك لابد من الذبيحة. وقدمت الذبيحة كما نعلم لما جه داود واشترى البقر والنوارج واشترى كل شيء من أرنان اليبوسي وبنى مسبح وأصعد محرقة. وبعديها مباشرة نكتشف أن داود بيقول هنا بيت الرب، وفي هذه البقعة التي بني فيها المسبح هي التي تقدست وتكرست لتصبح بعد هذا الهيكل الذي يظل لمئات السنين ولآلاف السنين هو المكان الذي تقدم فيه الذبيحة، وهو المكان الذي اختاره الرب ليحل اسمه فيه. السؤال بقى، يا ترى هل اختيار هذا المكان كان نتاج السياسة المختلفة التي أوصلت سلسلة العمليات إلى هذه البقعة، أم أنه كان قصد من القديم أن يكون الهيكل في هذه البقعة؟ بلا شك أن القصد أسبق من السياسات، لكن الجميل أن السياسات صارت تخبط، تذهب يمينا ويسارا، تعلو وتهبط، وفي النهاية ما تقدرش تعمل غير أنها تخدم القصد. واضحة الفكرة دي؟ نفس الكلام يا أحبائي بالنسبة لأفسس وروميا. في أفسس نرى المقاصد، في روميا نرى سياسة الله في تعامله مع الإنسان، مش سياسته بصفة عامة لكن علاج مشكلة الخطية أو الإنسان الخاطئ. لكن نكتشف أن معاملات الله مع الإنسان طبقا لسياسته الحكيمة في النهاية تتمخض وتصل بنا إلى مقاصد الله. إزاي بقى الله يبقى عاملها من بدري وناوي عليها من الأزل وحطتها في ذهنه، ويسيب البشر يطلعوا وينزلوا ويرزعوا ويروحوا وييجوا، وفعله ورد فعله وفعله ورد فعله، وده يتطرف وده ما يعملش وده يعمل، وهو يعاقب وهو يكافئ، وفي الآخر نفاجأ إن السياسة بتاعته أحكمت القبض على كل شيء حتى تصل بنا إلى المقاصد. ده إزاي دي بتحصل؟ تعرف هو هنا لما بص فيها كده وتأمل قال يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، من صار له مشيرا، من يقول له ماذا تفعل. هو الله، ولازم يكون الله كده، الله مش زينا، الله لابد أن يكون أعظم وأعلى وأسمى، وأفكاره وطرقه أعلى من أفكارنا وطرقنا. إذن من الجميل أن نرى بولس يختم الجزء التعليمي بالدخول في مسألة مقاصد الله، وكشف الحقيقة عن المقاصد. وعيشنا في روميا 8 من عدد 29 لغاية عدد 39 في جو مش روميا لكن في جو رسالة أفسس. وصل بينا إلى المجد، وصل بينا إلى العرش، وصل بينا مش بس بيكشف لنا المقاصد لكن بيطمننا انه لا توجد قوة لا في السماء ولا في الارض، لا في الفضاء ولا في الاعماق، لا خليقة موجودة ولا خليقة مستقبلة تقدر ان تفصلنا عن محبة الله التي رتبت هذه المقاصد من نحونا في المسيح يسوع. محبة الله ستصل الينا، محبة الله زراعها طويلة، محبة الله ستنجز كل مقاصد الله فينا. ومن هو المنوط بإتمام المقاصد؟ الشفيع. ومن هو الشفيع في روميا 8؟ المسيح الذي هو مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا، المقاول المنفذ أو ولي الأمر أو الشخص المتعهد المتولي مهمة إتمام المقاصد فينا. عند هذه النقطة وبولس يسبح فرحا متحديا تحديه الخامس، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ إني متيقن ستتم المقاصد فيا حتما إن آجلا أو عاجلا. وفي وسط الأفراح تبغته الأحزان. إيه الحزن الذي بغته في هذه اللحظة؟ عندما تذكر مقاصد الله تجاه الشعب القديم. أين مقاصد الله تجاه إسرائيل؟ وهنا فاجأه حزن عميق فتوقف عن الاسترسال في الكلام عن مقاصد الله من نحونا، ليتوقف معنا هذه الوقفة الطويلة ويشرح لنا عن علاقة هذه المقاصد من نحونا بمقاصد الله من نحو الشعب الأرضي شعب إسرائيل. هل لهم نصيب في هذه المقاصد؟ هل هم الأشخاص زي ما بيقول البعض اللي بقيوا الكنيسة لتتم فيهم هذه المقاصد؟ هل الله نحاهم جانبا ورفضهم إلى الأبد وألغى مقاصده القديمة من نحوهم؟ يا ترى موقف الله منهم إيه؟ أو كأنه بيقول في كل الإنجيل اللي شرحته واللي سماه في هذه الرسالة إنجيلي، تعبير عجيب شوية، يقول في عدد 25 من أصحاح 16 يعني آخر الرسالة: وللقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي. الإنجيل الذي اؤتمن عليه بولس ما بيجيبش سيرة أن في مقاصد في قلب الله من نحو إسرائيل، لكن كل كلامه أنه لا فرق بين يهودي وأممي، الكل أخطأوا، الكل ليهم نصيب بالتساوي في مقاصد الله الجديدة من ناحية الكنيسة. فكأن واحد بيسمعه وبيقول له: انت عمال تتكلم وما جبتش سيرة الديانة القديمة والمقاصد القديمة والعهود القديمة والمواعيد القديمة، هل الله ألغى كل هذا وأدخل نظاما جديدا يلغي به القديم؟ ماذا عن علاقة هذا بذاك؟ يبقى ممكن أخذها من ناحيتين، من ناحية بولس نفسه وهو يتكلم عن المقاصد، امتلأ بالحزن استذكر مقاصد الله نحو الشعب القديم، أو أخذها من جانب القارئ، ولا سيما القارئ في ذلك العصر اللي كان متعود يسمع عن مقاصد الله تجاه الشعب الأرضي. واحد زي الخصي الحبشي عايز يعبد الله، يجي من آخر الدنيا علشان يعبد في أورشليم. احنا ما نحسش بالمشكلة دي دلوقتي، لكن كان كل تعامل الله مع الإنسان من خلال هذا الشعب ومن خلال هذا الناموس. فالقارئ للإنجيل كما يشرحه بولس يقول له: طب الكلام اللي انت قلته فيش ولا مرة ذكر لأورشليم، ولا مرة سيرة للهيكل، ولا مرة للذبيحة، ولا مرة للعبادة، ولا مرة للعهود، ولا مرة للمواعيد، ولا مرة لداود ونسله وعهد الله معه. هو الكلام ده كله انتهى ولا ايه؟ راح فين الكلام ده؟ خلاص هو الله غير كلامه وبيدخل انجيل جديد وفكر جديد؟ ما علاقة هذا بذاك؟ من هنا تأتي أهمية الأصحاحات الثلاثة. بولس بيشرح فيها علاقة مقاصد الله في الكنيسة والتي أشار إليها في النصف الأخير من أصحاح رومية 8 بالمقاصد التي قصدها الله من نحو الشعب القديم. هنا أحبائي أدخل لنقطة ثانية في المقدمة لا أريد أن أطيل فيها، لكن بشوفها مهمة قوي. قال رجل الله سكوفيلد وهو معلم مشهور ومعروف، قال: لاحظ التدابير ليستقيم التفسير. لابد أحبائي أن احنا نفهم مسألة التدابير، وأنا مش هشرح التدابير، لكن أنا بس عايز أقول كلمتين صغيرين قوي. الله واحد لا يتغير بتغير الزمان والمكان، هذا حق، لكن السؤال: هل طرق الله في تعامله مع البشر هي لا تتغير؟ الإجابة إنه الكتاب المقدس بيقول لنا لا، هناك تغير. هذا التغير في طرق الله وتعاملات الله مع البشر بيعتمد على أن التاريخ ليس كتلة واحدة أمام الله له غرض واحد، لكن التاريخ حقب فترات ولكل فترة غرضها. فالله له غرض من هذه الفترة، والله له غرض من تلك الفترة، وطبقا لغرض الله من فترة معينة تتنوع طرق تعاملات الله مع البشر. مفهوم كلامي؟ واضح؟ يعني مثلا في فترة معينة كان الإنسان في حالة البراءة، ما يعرفش الشر، ما يعرفش الخير، بريء، يعيش في الجنة، أكيد كان الله بيتعامل معه. لكن نقدر نجزم أن تعامل الله معه وهو في هذه الحالة يختلف عن تعامل الله معه بعد أن دخلته الخطيئة. أكيد التعاملات اختلف. طيب، عندما سقط الإنسان وفعل الشر وفعل أفظع الشرور، إذ قتل أخاه قام قايين على أخيه وقتلوه، كيف تعامل الله معه؟ بيقولناش الكتاب أنه عمل له محكمة، بيقولناش الكتاب أنه أوقفه أمام قاضي. ولا تنسوا أن آدم كان موجود وعايش في ذلك الوقت وكان مسلط من الله، يعني كان ممكن الله ينصبه قاضي. لكن نقدر نفهم كيف كان يحكم الإنسان في ذلك الوقت. عندما تكلم الله مع قين، إذ بقين يصرخ ويقول ذنبي أعظم من أن يحتمل، قصاصي كبير، كل من وجدني يقتلني. هذا هو عذاب الضمير. كان الإنسان في ذلك الوقت متروكا لحكم الضمير، لكن هذه الفترة التي ترك فيها الإنسان لحكم الضمير ثبت فشل الإنسان وانتهت بكارثة، هي كارثة الطوفان، إذ فسد كل البشر. ترك الله البشر، ده كان أسلوب تعامله معه، مفيش قوانين، مفيش حكومات، مفيش حضور مباشر من الله زي ما كان امتى؟ قبل السقوط. قبل السقوط كان الله يحضر مباشرة، بعد السقوط ضاع هذا الحق من الإنسان. السؤال الشهير لنجيب محفوظ، لماذا لا نراه؟ لماذا لا نراه؟ هو اختيار الإنسان عندما قرر أن يأكل من الشجرة. حرم الإنسان على نفسه تلك الرؤية البهية، رؤية الله. بعمل كتاب ليا 8 سنين بس لسه ما خلصتوش، ما عرفش انت هيخلص، بعنوان أين الله؟ فين الله؟ سؤال بيسأله الناس على مر العصور، أين الله؟ وأحد أسباب هذا السؤال أنهم لا يرون. لكن كتبت أنهم لا يرون، هذا هو ليس الفكر الأصلي عند الله. الله ما خلقناش علشان ما نشوفوش وما يشوفناش، لم يكن الأمر هكذا ولن يستمر هكذا. لكن عندما خلقه تمتع المخلوق برؤية خالقه. وبصراحة أحبائي، بصراحة كده يعني أنا ممكن أعد بقوله لماذا خلقتني إن كنت قد كتبت علي أن لا أراك، إن رؤيتك هي الحياة، ما قيمة الوجود إن كنت لا أراك، إني أحبك أنت تحبني وأنا أحبك، أبسط حقوق المحبوب على المحب أن يرى المحبوب من أحبه، خلينا أشوفك. سفر الرؤيا يختم القصة، هم سينظرون وجهه واسمه يكون على جباههم. عندما يرفع الحاجز، عندما تزول الغمة، عندما يرفع الشيء الذي فصل الحبيب عن حبيبه، عندما حمل الله يرفع خطية العالم تماما ويزيلها من الوجود، سيعود المخلوق ليرى خالقه. أرجع تاني وأقول في تدبير البراءة كان الخالق يرى، لكن بعد هذا لم تكن المسألة محكومة بالحضور الإلهي، لكن محكومة بنائب الله في الإنسان أو صوت الله في الإنسان. من الذي يردع الإنسان عند خطائه؟ من الذي يستذنبه إذا انحرف؟ صوت الله في داخل الإنسان هو الضمير. لكن هل نجح هذا النائب في ردع الإنسان؟ امتلأت الأرض بالفساد. خرج نوح من الفلك، أصدر الله مرسوما جديدا وهو العلي صاحب السلطان، من حقه يقسم التاريخ زي ما هو عايز، هو ملك الدهور. فعمل مرسوم جديد أن سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، وأن دم الإنسان أطلبه من يد الإنسان أخيه. يعني هيعمل نظام جديد أنه يبقى فيه قوانين، فيه شرائع، فيه نواميس، وفي نائب لله ينفذ ويتمم ويشرف على إتمام هذه القوانين. ومن هنا جه الفكر بتاع السلطات والحكومات اللي موجودة لغاية النهاردة، واللي يجي بولس في رسالة روما يقول يا جماعة السلطات مرتبة من الله، ومن يقاوم السلطان يقاوم الله، لأن اللي شرع الكلام ده في التاريخ ليس مؤسسة اجتماعية ولا مؤسسة يعني فكرية، لكن ده كان تشريع من الله بعد الطوفان. لكن الشيء المؤلم جدا ان اول ملك وحاكم نسمع عنه اسمه غريب جدا، اسمه نمرود. نمرود وكان اسما على مسمى، فهذا النمرود تمرد على الله، وكأن اللي مسؤول ان ينفذ أحكام الله في الأرض هو نفسه رفع راية العصيان على الله. لاحظوا أنا اتكلمت عن كم مرحلة دلوقتي؟ 3. برافو، 3. هو ده على فكرة اللي احنا بنسميه تدابير أو dispensations، حقب، فترات معينة، يقسم بين كل حقبة وحقبة حدث جلل. من ينكر أن السقوط حدث جلل؟ من ينكر أن الطوفان حدث جلل؟ من ينكر أن بلبلة الألسنة ووجود اللغات في العالم حدث جلل؟ اللغات، يا على اللغات. النهاردة في العالم 6500 لغة، ده اللي معروف، ده اللي معروف، 6500 لغة ولهجة. قضاء مروع لا يكشف عن أصل اللغات بالمناسبة إلا الكتاب المقدس. مفيش بحث علمي يستطيع أن يفسر أصل وجود اللغات، لكن الكتاب بها انتهت حقبة في سفر التكوين 10. الحقبة دي كانت حقبة إيداع السلطان في يد حاكم من البشر، يطلب دم هابيل إذا قتله قايين. ما عادش الأمر يترك لقايين وضميره، لكن بقي في يد إنسان. لكن إذ فشل الحاكم ابتدى تدبير جديد بنسميه تدبير الدعوة والاختيار. خلاص بقى الله هنا تحول رهيب يا أحبائي، لن يتعامل مع كل البشر، سيترك البشر للضمير وللحكومات وللقوانين وللنواميس الطبيعية التي أودعها في قلوبهم، لكن سيحصر معاملاته مع فئة يدعوها ويختارها. فدعا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولاحظوا ويوسف، ولاحظوا أنه في الأربعة كان مبدأ الاختيار واضحا. إبراهيم اخترته وهو واحد، اختار. شمعنا إبراهيم؟ شمعنا إبراهيم؟ لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار. الله اختار. لاحظوا هنا مهم أو الكلام ده بالارتباط مع أصحاح إبراهيم، يجيب ولد وبالعافية وبالقوة، وهجيب وارث، يعني هجيب وارث وأنا هعمل لنفسي وارث، ماذا تعطيني وأنا ماضٍ عقيم؟ ما ينفعش، أنا هجيب وارث، أنت حبيبي تطلع تنزل تعمل اللي أنت عايزه، ما قصد الله تثبت حسب الاختيار، ليس لمن يشاء ولا لمن يسأل، أنا أجيب الوارث اللي أنا عايزه. بإسحاق يدعى لك نسل، ويبقى عنده إسحاق، بس إسحاق اللي الله بيختاره جاي بوعد من الله، يعني جاي طبقا للقصد. إسحاق يجيب ولدين وهما في البطن لم يولد بعد، تيجي تعلن المقاصد تجاه الاثنين، كبير يستعبد لصغير، الصغير يبقى كبير والكبير يبقى صغير، الصغير يبقى سيد والكبير يبقى عبد. ليه طيب تعلي ده وما تعليش ده؟ لكي يثبت قصد الله بحسب الاختيار، يختار الله. وبعدين يوسف يختاره الله ويكرمه إكراما خاصا حتى ينتهي هذا التدبير، تدبير الدعوة والاختيار، بكارثة أيضا، هي كارثة ضرب الأبكار في أرض مصر وخروج الشعب من أرض مصر، وبداية لفكر جديد وتدبير جديد، أن الله يسكن على الأرض وسط شعبه ويحكمهم من خلال ناموس مكتوب، ده أول شريعة مكتوبة وأول ناموس مكتوب يأتي. وهنا ينشأ تدبير رقم 5 اللي بنسميه تدبير الناموس. واستمر هذا التدبير 1500 سنة، وفيه الله يتعامل مع الناس بأسلوب الناموس، افعل هذا فتح، إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، إن أبيتم وتمردتم بالسيف تؤكلون. ينتهي هذا التدبير بكارثة مروعة هي دمار أورشليم وانتهاءهم، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، لتبدأ حقبة جديدة تأسست بصليب المسيح وقيامة المسيح وتكون الكنيسة، اللي هي الحقبة اللي احنا عايشين فيها، اللي بنسميها زمان نعمة الله. وهذه الحقبة ستنتهي قريبا وسريعا، تنتهي بمجيء المسيح، وحادثة مروعة أيضا هي الضيقة العظيمة التي ستحل على كل الأرض، ضيق لم يكن مثله، لتبدأ بعدها حقبة جديدة هي حقبة الملك الألفي، عندما يملك الرب على الأرض لمدة 1000 سنة، عندما تصير مملكة العالم للرب ولمسيح. هذه التدابير السبعة اللي بلا شك واضح جدا أنها مختلفة أحدها عن الأخ محدش يقدر ينكر الله واحد، لكن الحقب مختلفة، وبالتالي سياسة الله وأسلوب الله وتعامله من فترة إلى فترة بيختلف طبقا لغرض الله من هذه الفترة. أوضح بشيئين علشان نفهم أهمية الأمر ده وعلاقته بموضوعنا. مثلا يا أحبائي، عدم فهم هذه الأمور يؤدي إلى التباس كبير حادث الآن. أقرأ خروج 15 بيقول إيه للرب للشعب عند خروجه وتأسيس تدبير جديد اللي هو تدبير الناموس. بيقول له إن سمعت لصوت الرب إلهك، إن حفظت كلامه وصاياه وأحكامه وفرائضه، مرضا ما مما جعلت على المصريين لا أضع عليك، لأني أنا الرب شافيك، أنا الرب هشفيك. أكمل بعدها في شرائع الرب لهم في سفر اللاويين وفي سفر التثنية، إنك إن سمعت لقول الرب إلهك مباركا تكون في معجنتك وفي سلتك، مباركا تكون في حقلك، خير بتاعك يبقى كتير وهديلك بركات كتير ومفيش أمراض. البعض يمسك في هذه الآيات ويحاول أن يطبقها على العصر الحاضر، متجاهلين اختلاف إيه بقى؟ اختلاف التدبير. ولو قلت له يا عمي ده كلام كان في ذلك الوقت، يقول لي يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. نعم، يسوع لا يتغير، المسيح لا يتغير، الله لا يتغير، لكن طرق تعاملاته مع البشر تتغير. مثلا أمر تاني، تعال شوف مواعيد الله في تدبير الدعوة والاختيار ومواعيد الله في تدبير الناموس. بماذا وعد الله الأباء وبماذا وعد الله شعب إسرائيل؟ ده سؤال مهم تجيب عنه رسالة العبرانيين الأصحاح 11. الله لما وعد الأباء وعدهم بإيه؟ بصوا أحبائي في عبرانيين 11 يقول في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء. إيه بقى المواعيد اللي شافوها دي؟ كانت مواعيد تختص بالوطن الأفضل. اسمع اللي بعديها يقول فالذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا أفضل، أي سماويا، لأنهم لو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكانت لهم فرصة للرجوع. لكن الآن بعدما أظهروا أنهم يبتغوا الوطن الأفضل، لا يستحي الله أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة. أنتم معايا؟ يبقى في تدبير الدعوة والاختيار لوح الله للأباء بالوطن الإيه؟ السماوي، الوطن السماوي. لاحظوا هذا الأمر، أعد لهم مدينة. دي كانت على الأرض ولا في السماء؟ عبرانيين 11 أعد لهم مدينة في الأرض ولا في السماء؟ السماء. ربنا يعد مدينة في الأرض. أعد لهم مدينة في السماء، والوطن الأفضل اللي بيطلبوه وطن فين؟ وطنا أفضل، أي سماوية. والمدينة اللي شافها إبراهيم اللي بيقول عنه أنه عاش في أرض الموعد كأنها غريبة ساكنا في خيام، ليه؟ يقول لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. كان وعد الله في هذا التدبير هو مدينة في السماء، أعد لهم مدينة في السماء. السؤال اللي بعده، عندما أخرج الرب شعب إسرائيل من أرض مصر وعدهم بإيه؟ بأرض تفيض لبنا وعسل. ما يجيش واحد من تدبير الأباء يشبط في ربنا ويقول أنا عايز أرض، وما يجيش واحد من تدبير الناموس يشبط في ربنا ويقول أنا عايز المدينة. ماذا أعلن الله لك في هذا التدبير؟ علشان كده بني إسرائيل ما لهمش عذر لما لم ينالوا المواعيد، لأنه كان مطلعهم وعايز يديهم الأرض وهم اللي أثروا في امتلاك المواعيد. لم يطرد بنو إسرائيل، لم يطرد بني يهوذا، لم يطرد بنو أفرايم، لم يطرد بنو منسة. سفر القضاة خابوا فلم يمتلكوا المواعيد، لكن التانيين يقول في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد لأن مواعيدهم ما كانتش في الأرض، لكن كانت فين؟ في السماء. إذن أحبائي، هناك اختلاف في نوعية البركات التي يعد الله بها بين التدبير والتدبير. في تدبير يعد بالأرض، في تدبير يعد بالسماء، وعلى الإنسان أن يميز التدبير لكي يستقيم التفسير. هل لنا الآن نحن وعد من الله بامتلاك الأرض؟ كلا يا أحبائي، كلا كلا وألف كلا. إن بركاتنا الآن كل بركة روحية في السماوية. يا سلام لما نفصل كلمة الحق بالاستقامة، نستريح، أفهم دي فين ودي فين ودي فين. تقول لي طيب والعهد القديم إذا كان بيتكلم عن تدبير الناموس ومعاملات الله مع الناس، إقمته بالنسبة لنا دلوقتي؟ أقول لك ده كلام خطير جدا. أولا يحوي أخطاء كثيرة. الخطأ الأول إنه العهد القديم ما بيتكلمش بس عن تدبير الناموس، لكن ده بيتكلم كمان عن كل التدابير. ده بيتكلم عن على الأقل 6 تدابير، لأنه مش بس التدابير السابقة للنعمة، لكن بيتكلم عن تدبير الملك اللي هيجي بعد كده. والعهد الجديد تكلم عن تدبير النعمة وأشار إلى الناموس، وبيتكلم كمان نبويا عن تدبير الملك. إذن ما أقدرش أقول إن في جزء من الكتاب يتكلم عن هذا التدبير وجزء لا. أنا باخد الكتاب ككل وبميز بميز. ده يقصد إيه بالظبط؟ إيه انطباقه علي دلوقتي؟ إيه اللي ما ينطبقش علي؟ أمر الثاني، أحبائي، نحن نتعامل مع الله، وهذا الكتاب يصف لنا الله في معاملات مختلفة في حقب مختلفة. وإذ ينكشف الله أمامي هذا يسرني ويسعد قلبي. فنحن نامين بمعرفة الله. فكركم عندما أقرأ عن الله في عصر الناموس الذي أنزل نارا من السماء لتأكل ابنه هارون، ألا أشعر بقداسة الله؟ ألا أشعر بالخوف والرعدة أمام الله؟ عندما أقرأ في تدبير الناموس عن جبل يدخن حتى أن وسيط العهد يقول أنا مرتعب ومرتعد، أنا النهاردة ما بيحصلش معانا الكلام ده. وما أقدرش أقول يا جماعة إحنا لازم لما ندخل لمحضر الله لازم نرتعب ونرتعد. إيه رأيكم لو واحد جه وعظ هنا وعظة شكلكم مش هيوافق عليها؟ يعني الراجل ده هيطلع غلطان؟ دي وعظة جميلة، خدوا بالكم. هقولها تاني، يا جماعة لما نيجي في محضر الله لازم كلنا نتنفض ونرتعب ونرتعد، ولو ما عملناش كده يبقى وضعنا مش كتابي. بناء على ايه يا حضرة الواعظ بتقول الكلام ده؟ بناء على سفر الخروج اصحاح 19 و20 بيقول انه الجبل كله كان بيدخن، والشعب بيقول ايه الكتاب عنهم؟ انهم كانوا خائفين ومرتعدين، وموسى نفسه قال انا مرتعب ومرتعد. لكن اكيد واحد ناصح هيرد على، ناصح بالمصري مش باللبناني، فاهم يعني، هيرد عليا والمقصود دلوقتي اكيد في لبنانيين بيسمعون، هيقول لا ده مش لينا دلوقتي، لكن ده كان في عصر الناموس. الله ينور عليك. طب احنا دلوقتي امال لما ندخل لمحضر الله ايه اللي يحصل لنا؟ يقول ندخل بثقة الى عرش النعمة، ندخل بثقة الى الاقداس بدم يسوع. الله واحد لكن التدابير تختلف، وطرق معاملات الله هي التي تتغير من تدبير الى تدبير. من رومية 8 لرومية 9 هنا النقلة بين تدبير النعمة وتدبير المواعيد القديمة أو التدابير السابقة. هل الله كان له مواعيد في التدابير السابقة؟ نعم. هل الله بالتدبير الجديد اللي انتقلنا إليه ألغى هذه المواعيد؟ الإجابة كلا، لا ما حصلش. لكن بولس هيعمل مصالحة بين مقاصد الله في تدبير النعمة ومقاصد الله في التدابير السابقة، سواء دعوة الله أو عهود الله أو مواعيد الله. ويقول لنا العبارات الجميلة، إن دعوة الله هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. مفيش وعد يوعد الله به الزمن يكله أو الأيام تضيعه، هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. الله سيتمم مقاصده تجاه كل شخص هو وعده بشيء. هل وعد إبراهيم بشيء؟ سيتم. طب وموضوع النعمة الجديد ما يلغيش القديم. هل وعد الله هذا الشعب بشيء؟ نعم. طب وموضوع الكنيسة والتدبير الجديد على العين والرأس بس ما يلغيش القديم، هيتم في وقته. هل الله وعد داود بشيء؟ ألم يقسم الرب لداود أنه منه يكون جالس على كرسي داود؟ هيحصل كلام ده في عهد اسمه عهد داودي، ولابد أن ابن داود ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. اسمع معلش من فضلك بقيتها. فيملك على بيت يعقوب ولا يكون لملكه نهاية. حصل الكلام ده؟ لسه جاء ابن داود لكنه لم يملك. هيتم الكلام ده لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندم. كم أطمئن يا أحبائي إذ أتعامل مع إله المقاصد الثابتة، كم أطمئن إذ أشعر أن الله أقوى من التاريخ وهو صانع التاريخ، وأن أحداث التاريخ لا تملي نفسها على الله بل الله هو الذي يقمعها لكي تتمم مقاصده. أطمئن، أعيش في سلام وأمان. أنا بشوف التاريخ أقوى مني وأكبر مني والأحداث ضخمة جدا، لكن قلبي يطمئن وأنا أرى ابتسامة إله المقاصد على عرشه. هو في هدوء مطمئن يجعل كل الأشياء تعمل ما يريد، يعمل كل شيء حسب مسرة مشيئته، ويخلي كل حاجة في النهاية تتمم قصده الصالح. حتى المقاصد القديمة التي يبدو أنها ضاعت وانتهت، حاشا، كل قصد قصده لابد أن يتم. أقول كمان شيء برضو كمقدمة لهذه الأصحاحات. يبقى في الأول عرفنا العلاقة بين الأصحاحات دي واللي فات، أنه هو بيتكلم عن المقاصد، علاقة هذه المقاصد بمقاصد الله السابقة. والأمر الثاني علاقة هذا التدبير بالتدابير السابقة. أقول كمان فكرة أحبائي الأصحاحات دي بتبرزها وهتوضح لنا في الكلمات، أنه في فرق كبير جدا بين معاملات الله مع الناس وبين مقاصد الله. معاملات الله مع الناس وليدة الزمان، لكن مقاصد الله وليدة الأزل. الله في الأزل شاء، اختارنا مثلا قبل تأسيس العالم. معاملات الله مع البشر تعتمد على الله وطبيعته وتعتمد كمان على البشر، لكن مقاصد الله تعتمد على الله فقط. مسألة التوبة والنجاة من الهلاك تعتمد على معاملات الله وسياسة الله مع البشر. الله بيقول للخاطئ أنت خاطئ. الخاطئ العائل لما يسمع الرسالة دي يقول لربنا أيوة فعلا أنا خاطئ. تتوب يا خاطئ؟ أتوب يا رب. ترجع يا خاطئ؟ أرجع يا رب. على فكرة يا خاطئ أنا لا أشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع، مش المختارين، لكن يقبل الجميع إلى التوبة. تتوب يا خاطئ؟ أتوب يا رب. هتقبلني يا رب؟ السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. طب ولو تبت يا رب تنجيني من الهلاك؟ طبعا يا حبيبي أنا إله عادل، لست إلها ظالما، أنت هتوب هتنجى من الهلاك. طب توديني فين يا رب؟ هديك فين؟ طب تشرط عليا؟ أنت تحمد ربنا مليون مرة أن أنت نجيت من الهلاك، أنت تبت فلت من الهلاك. أما حكاية فين دي؟ دي بقى مش تخضع لمعاملاتي وسياستي، لكن دي تخضع لمقاصدي، تخضع لمقاصدي. عندما نتكلم عن الاختيار يا أحبائي، اسمع الكلمة الرائعة، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار. شوف أحبائي، الله عنده مقاصد واختار أناسا لإتمام هذه المقاصد. لو علق الله مقاصده على معاملاته ولا قصد من مقاصد الله سيتم. يعني زي ما قلت وأكرر، افرض أن الله عنده في السماء فوق فكر من الأزل أن يكون عنده مليون ابن مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين. المليون دول يتركهم للظروف والصدف ومعاملاته مع الناس ولا يبنيها على القصد والاختيار؟ قصد والاختيار طبعا، وإلا لو بناها على المعاملات والظروف والصدف عليها أن يبقى إلى أبد الآبدين يكتر ألامه، لأنه مش هيجوا مش هيجوا، ويقول لابنه معلش كان نفسي بس اللي حصل إني هم ما قبلوش. لا، علشان يثبت قصد الله لابد أن يكون هناك اختيار. لكن كمان يقول تعبير جميل في هذه الأصحاحات هنشوفه، يقول حصلت بقية في الزمان الحاضر بحسب اختيار النعمة. يبقى ما ننساش الثلاث كلمات دول، القصد الاختيار النعمة. لكي تتم مقاصد الله لابد أن يكون هناك اختيار، ولابد أن تكون هناك نعمة. والله عنده السلطان أنه يختار، وعنده النعمة اللي يقدر بها يؤهل هؤلاء المختارين، ويأتي بهؤلاء المختارين يأتي بهم ويؤهلهم لتتميم هذه المقاصد. كل مقاصد الله تعتمد على الثلاث كلمات دول، قصد يبقى لازم وراها اختيار، ولازم وراها نعمة. قصد الله أن يكون له شعب على الأرض، ده مبدأ ماشي حتى مش بس علينا احنا. قصد الله أن يكون له شعب على الأرض، في وسطهم شهادة هيكل، ويسكن الله في وسطهم. ده قصد عند الله، قصده من جهة الأرض. يسيبه كده للمعاملات ولا يختار؟ اختار. اختار مين؟ يعقوب. اختار يعقوب، اختار يعقوب لأنه منه سيأتي الشعب الذي يسكن الله فيه وسط. وعشان كده قال لها أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. ليه يا رب أحببته؟ لأنه هو ده اللي أنا سكنت في وسطه، فأعلنت رضاي وحبي لهذا الشعب. لكن كيف ظهر يعقوب للوجود كشهادة لله؟ هل بأمانة يعقوب أم باختيار الله؟ باختيار الله، باختيار الله. الله هو الذي اختار، اختار إبراهيم، ثم اختار إسحاق، ثم اختار يعقوب. لا، ده أنا أقول لك على حاجة كمان بولس أشار إليها هنا. هذا الشعب وصل إلى نقطة كان ينبغي أن يباد عندما عبدوا العجل في صحراء سيناء. اسمعوا الفكرة دي أحبائي، لأن بولس أشار إليها في رومية 9. والرب قال له اتركني فيحمى غضبي عليهم وأعمل فيهم إيه؟ وأفنيهم. وموسى طبعا كان فاهم أنه مستحيل الله يفنيهم، لأنه دول بتوع مقاصد مش بتوع معاملات. فقال له لا، تفنيهم ازاي؟ مش ممكن تفنيهم، وفين مواعيدك؟ طب وانت ابراهيم واسحاق ويعقوب اللي انت وعدتهم كلامك هيروح فين؟ وبعدين الناس هيقولوا عليك ايه؟ مش هيحصل، ومش هتعمل انت كده، انا عارفك مش هتعمل كده. والرب فرح بموسى لانه فهم طرق الله وفهم معاملات الله. وبعدين نزل موسى من على الجبل وعرف الشعب بخطيتهم وقال لهم هطلع لعلي اكفر. بس اسمع الكلام، رايح فوق واحد محتاس فعلا، واحد شعر بالمرارة والحزن وكأنه حاسس بالورطة، بس مش واخد باله ان الله ما يتورطش. طالع فوق وبيقول لربنا بمرارة كبيرة فليسر السيد في وسطنا، لان الرب كان اخر كلمة قالها له، قال له انت شعب صلب الرقب، ان صعدت لحظة واحدة في وسطك افنيك. عايزني امشي معاكم يا موسى؟ طبعا انت لازم تمشي معانا. انا لو نزلت معاكم دلوقتي مش هعمل غير حاجه واحده، ان انا افنيكم، انا هبعت ملاك معاك. موسى ما عجبوش الكلام ده وطلع فوق ويقول له ان لم يسر السيد في وسطنا فلا تصعدنا منها هنا، ما تسيبناش. فقال له وجهي يسير فاريحك، يعني حضوري، يعني هاجي معاك ومش هفنيك. بس موسى متلخبط ومش عارف طب ازاي هيحل المشكلة دي. اذا مشي معانا طبقا لمقاصده وطبقا لمواعيده لازم يمشي معانا علشان يوصلنا للارض، بس اذا مشي معانا طبقا لقداسته لازم يعمل فينا ايه؟ يفنينا. واذا ما مشيش معانا يبقى غير مقاصده. هيحل الورطة دي ازاي؟ فقعد قدام الرب مش عايز ينزل، وسأله سؤال جميل أو طلب طلبة، وقال له أرني مجدك، أرني مجدك، عايز أشوفك، عايز أشوف مجدك في حل هذه المشكلة. هتحلها إزاي؟ تمشي معانا مستحيل، ما تمشيش معانا مستحيل، قل لي هتحلها إزاي. فالرب أريحه وقال له أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. خد بالك أنا أعرف أتصرف يا موسى، أنا عندي سلطان المقاصد بتاعتي لازم أتممها. أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. أنا هرحمهم يا موسى وهترأف عليهم، شيء جميل، بس إزاي؟ إزاي ترحمهم؟ أنا خلاص سلمت بسلطانك إن أنت تشاء وتقدر تفعل كما تشاء، هترحمهم وتترأف عليهم بناء على إيه؟ ترحمهم وتترأف عليهم. الإجابة ما يعرفهاش موسى، لكن إحنا نعرفها، إن الله كان مسنود دايما من الأزل وإلى الأبد في كل مقاصده بعمل الصليب، إن بناء على عمل الصليب الله ما يطردش أبدا، يستطيع أن يرحم من يرحم ويترأف على من يترأف، بناء على إن ابنه قدم له ثمنا كاملا يوفي مطالب قداسته. عشان كده أحب أقول النهاردة الله لي مقاصد ولابد أن يتمم هذه المقاصد بناء على اختياره، بناء على نعمته، بناء على صليب ابنه الذي قدم له أرضية وأساسا كاملا، يستطيع الله عليه بحرية أن يتمم كل مقاصده. أختم كلامي بني أقول أنه بولس وهو يستعرض هذه المقاصد وفكر الله من الشعب القديم جاوب على السؤال، أنا هأجاوب باختصار شديد، أن الله ما لغاش فكره من جهة إسرائيل، لكن ستخلص منهم بقية تدخل لتكون في نسيج الكنيسة، وهذه البقية تخلص طبقا لاختيار النعمة، حصلت بقية بحسب اختيار النعمة. اشمعنا دول والباقي يتقصى؟ لكي يثبت قصد الله بحسب الاختيار. أما الباقون فقد تقصوا وتقصوا وتقصوا وتركهم الله لقساوتهم، وهم يستحقون قضاء الله لأن دول خاضعين مش لمقاصد الله لكن لسياسة الله. الله يتعامل معهم بالعدل، قدم لهم المسيح، لمسوه، شافوه، سمعوه، تجول في شوارعهم، وبعد ده كله عملوا فيه ايه؟ صلبوا، رفضوا وصلبوا، خلاص الحكم العادل هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. طب اللي طلعوا منهم كانوا احسن؟ لا ما كانوش احسن، لكن ده حسب الاختيار، يثبت قصد الله بحسب الاختيار. هل عند الله ظلما في هذا الأمر؟ كلا، إذا أراد أن يرحم من يرحم ويترأف على من يترأف، من يقول له ماذا تفعل؟ إذن أحبائي بالسياسة العادلة الجميع خطاط، أخذ جزءا من الهالكين وأظهر فيهم نعمته لكي يتمم من خلالهم مقاصده. قدامها نعمل إيه؟ ندين ولا نشكره؟ نشكره. طب والتانين الهلكين هلكوا بسبب رفضهم، بسبب رفضهم، بسبب طول أنات الله معاهم واستجداء لهم لكي يسترجعهم، طول النهار بسطوا يدي لشعب معاند لكنهم في النهاية رفضوا. تقول لي طب ولو كانوا قبلوا؟ أقول لك كانوا نجوا، حتى لو ما كانوش في المقاصد أقول مش شرط، سياسة الله بيقول يتوب ينجو من الهلاك، أما المقاصد فهي أن يكون جزء من الكنيسة، وده اللي حصل عليه بقية من إسرائيل. طب والباقيين؟ الباقيين تقصوا، لكن مقاصد الله ليهم كشعب، جميع إسرائيل كشعب ما وقعتش، بس بعد ما يخلص الله مسألة اختيار النعمة، ياخد من كل الشعوب من كل الأجناس ويكون كنيسة المسيح ويرفعها، يعود الله ليتعامل مع هذا الشعب مرة أخرى. وده اللي ختم به سلسلة الأصحاحات دي لما قال إن القساوة، لا أريد أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا حكماء عند أنفسكم، إن القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم. دي واحدة من مرات الملء، ملء الزمان، ملء الأزمنة، ملء الأمم، جمعا محددا معينا عددا معروفا بأسمائهم، اسمهم ملء الأمم. عندما يدخل ملء الأمم هكذا سيخلص جميع إسرائيل، يرجع الله مرة تاني يتعامل مع هذا الشعب ويتمم مقاصد نعمته السابقة فيهم. أتمنى أن احنا نقرأ الأصحاحات دي وأتذكر زمان لما درسنا روميا في بدايتها طلبت منكم تكتبوا أسئلة، لكن ما كتبناش أسئلة. أنا برجوكم مرة تانية علشان عايز أختصر هذه الأصحاحات أنه تكتبوا لي أسئلة، وبنعمة الرب هجاوب عن الأسئلة فقط، وهضيف بعض التأملات إذا كان في وقت لهذا. أحد الأحباء كتب لي 30 سؤال على الأصحاحات دي، لكن أتمنى أن يكون في أسئلة من أكثر من شخص، وبنعمة الرب هقدم الدراسات في هذه الأصحاحات الثلاثة في صورة سؤال وجواب. هجاوب عن الأسئلة الصعبة بعد ما قدمنا مقدمة ليها، ثم نتوقف عند بعض التأملات العملية النافعة لحياتنا لأجل تعزيتنا. أنتظر منكم مشاركة إيجابية أنه في البيت نقرأ الثلاث أصحاحات، وأكيد في تلاميذ شطار للكتاب مش بس هيقروهم، لكن ياريت نكتبهم، نقعد نكتب كده تسلى، وانت في مكتبك وانت في بيتك اقعد تسلى واكتب الأصحاحات دي، وقف قدام الكلمات وكل سؤال يخطر على بالك اكتبه، وممكن تسلمه للأخ مدحت ثروت يبقى يجمع الأسئلة دي، أو الأخ فادي، وبعدين نبقى نجاوب عنهم في اجتماعاتنا علشان تبقى الفرصة مفيدة، يعني سؤال وجواب نقدر نحصل الفكر الكتابي اللي فيها. أترككم يا أحبائي مع هذه الفكرة المعزية: مقاصد الله من نحوكم ثابتة لأنها بحسب اختيار نعمة الله، أما معاملات الله معنا فهي تخضع لأمانتنا، لاجتهادنا، لشطارتنا، لأمانتنا. كلما كنا أكثر أمانة كلما اختبرنا المقاصد مبكرا وعشنا حياة مريحة معزية مفرحة. لكن الشيء المطمئن إذا تعوجنا وقلت أمانتنا سنضيع راحتنا في الحياة، سنضيع أفراحنا، لكن لن يضيع قصد واحد من مقاصد الله نحونا. هل تبقى في عمرك 10 دقائق؟ هل تبقى في عمرك 10 دقائق؟ دعوني أقول يا أحبائي بكل يقين الله قادر أن ينجز كل مقاصده في هذه 10 دقائق الباقية، لكن المشكلة إنك خسرت كل عمرك وانت عايش تعبان. مفيش أجمل ولا أروع من العيش في مقاصد الله، إنك تحس كل يوم أنك تفعل في كل حين ما يرضي. ده عملها السيد، كان يعمل مشيئة الذي أرسله. ابحث عن مقاصد الله وعيش فيها، تمسك بالمفتاح الحقيقي للسعادة على الأرض وللفرح على الأرض. كان المسيح شخصا فرحا، كان بولس شخصا سعيدا، كان يعيش في موكب نصرة الله لأنه كان يعيش مقاصد الله. يعقوب تمت فيه المقاصد، لكن إمتى تمت؟ وهو على فراش الموت، وهو على سريره، انتهت حياته دون أن يختبرها، لكن اختبرها في النهاية وهو على فراش الموت. إذن المقاصد تمت، لكن ما رأيه في حياته؟ قليلة وردية، عشها ردية. معاملات الله معانا متغيرة تخضع لأمانتنا. إن كنا أمناء هيكون أمين معانا، إن تعوجنا سيؤدبنا، إن اجتهدنا سيكافئنا، إذا تكاسلنا سيؤدبنا ويعاقبنا ونخسر الكثير، لكن مقاصده من نحونا ثابتة. يا ريت نروح نصلي بفرح قوله أشكرك لأن مقاصدك ثابت. أمين؟ يعني أقول له يا رب أنا عشت السنتين اللي فاتوا، 10 سنين اللي فاتوا أخيب مؤمن على الأرض. قل له كده، عشت مؤمن خايب. صح، ده حاجة تزعل، بس تعرف أن الخيابة دي كلها ما خلتش الله يغير رأيه في قصد واحد من مقصده من ناحيتك. يعني لسه أعدلك زي ما هم، مفيش حاجة هتضيع منهم، بس أنت خسرت سنين طويلة من غير ما تعيش الثمر والازدهار والوفرة والخير وحياة الرغد في ظل إتمام المقاصد. تعالوا نرجع هنلاقيه مستنينا بمقاصده الثابتة، بقلبه الثابت من نحونا. تعالوا نخضع لحكومته وسياسته لكي ننجي أنفسنا وله كل المجد.